بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع: لا يكشف الضر أحد إلا الله تعالى. عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هو هذا السائل؟ هياد، من الذي قال من هذا؟ ها؟ لا، ها؟ جابر بن سليم. ما كنيته؟ أبو جري. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت. يعني هذا كان متعارفا عليه في الجاهلية، أنهم يقولون للميت عليك السلام الله، وليس معناه أن الإنسان إذا جاء إلى القبور يقول عليكم السلام، وإنما يقول لهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. لكن هذا كان متعارفا عندهم، عليك السلام لمن مات. لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت. تبدأ بالسلام، قل: السلام عليك، ثم المسلم. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. هذا الوصف لمن؟ الوصف لله، وليس الوصف لرسول الله. هذا الوصف لله، يقول: أنا رسول الله، ثم وصف الله عز وجل فقال: الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أي دعوت الله، وليس معناه دعوت رسول الله، فدعوته كشفه عنك. وإن أصابك عام سنة، يعني قحط شدة، فدعوته أنبتها لك. وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة، يعني في صحراء في منفازة، فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. لا كما يقوله بعض القبوريين: إذا ظلت راحلتك وأنت في الفلاة فقل: يا عباد الله احبسوا احبسوا، يعني تستغيث بالأولياء، تستغيث بالجن، نعوذ بالله من الشرك بالله، استغيث بالله. انظر إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يخبر عن الله عز وجل، يقول: إذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته، دعوت الله ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي، يعني أوصني. قال: لا تسبن أحدا. وصية عظيمة: لا تسبن أحدا. لا ناهية، وأحدا نكرة، نكرة في سياق النهي تعم كل أحد حتى ولو كان من الحيوانات. ولهذا قال بعده: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف. شيئا كذلك نكرة في سياق النهي تدل على تعم كل معروف ولو كان يسيرا. وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، تعليم للأخلاق الحسنة، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، ارفع إزارك إلى نصف الساق، هذه من السنن التي ضعف العمل بها، هذه سنة مستحبة، يستحب للإنسان أن يلبس ثوبه أو إزاره الذي يسمى المعوز إلى نصف الساق، ولا يشرع له أن يرفع عن نصف الساق، لا يشرع له أن يرفع عن نصف الساق، ويباح له ما بين نصف الساق إلى الكعب وما أسفل من الكعبين فهو من كبائر الذنوب. إن جره خيلا فهو أعظم، وإن لم يكن جره خيلا فهو متوعد بالنار. وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزار، أي لا ينزل إزارك ولا ثوبك عن كعبيك، فإنها من المخيلة، تعتبر من الخيلاء وإن لم تقصدها. وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود بإسناد حسن وفي الصحيح المسند، حديث عظيم حوى جملا كثيرة من الفوائد. والشاهد فيه في هذا الباب، في باب العقيدة، أن الله عز وجل هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يغيث الناس عند القحط والشدة، وهو الذي يرد ما ضل عن الإنسان وغاب عنه، أبو جري جابر بن سليم التميمي الهجيمي، التميمي الهجيمي من بلهجيم ابن عمرو ابن تميم التميمي، له صحبة. قال ابن عبد البر حديثه في البصريين، وروى عنه جماعة منهم محمد بن سيرين له حديث حسن في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، وهو هذا الحديث، ما وجدنا كبير شيء في ترجمته. قوله رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، أي ينصرف الناس، ينصرفون كما يراه ويفعلون ما يأمرهم ولا يخالفونه. قوله أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، هذا وصف لله عز وجل، أي أنا رسول رب العالمين الذي يكشف الضر ويجلب النفع. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قول عام سنة، أي عام قحط وجدب، عام سنة عام قحط وجدب. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ما معنى بالسنين؟ بالجدب والقحط، هذه من جملة العقوبات، أي عام قحط وجدب. قال المنذري السنة هي العام المقحط الذي لم تنبت فيه الأرض شيئا، سواء نزل غيث أم لم ينزل، حتى ولو نزل المطر فإنها لا تنبت، وإن أنبتت فإنها لا تثمر، نحو ذلك. أنبتها لك، وقد جاء حديث ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت، أو بنحو هذا، وراجع. أنبتها لك أي صيرها ذات نبات لك، أي أبدلها خصبا. وإذا كنت بأرض قفراء، قفراء أي خالية من الماء والشجر، أو فلات أي مفازة، فظلت راحلتك أي ضاعت وغابت عنك، فدعوته ردها عليك لأنه على كل شيء قدير، ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. اعهد إلي أي أوصني بما أنتفع به، وأنت منبسط إليه أي وأنت ذو بشاشة تتواضع إليه ويتطيب كلامك، كلامك له حتى يفرح قلبه بحسن خلقك، ولا تصعر خدك للناس. والمخيلة بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة هي الكبر، أي أن جر الإزار تحت الكعبين حرام ولو لم يكن بقصد الخيلاء، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله من المخيلة، وأما إذا كان بقصد الخيلاء فهو أشد تحريما. شتمك أي سبك، وعيرك بالتشديد أي قال فيك ما يعيبك ويلحق بك عارا. بالنسبة لقوله عليك السلام تحية الموتى، قال ابن القيم في بدائع الفوائد: توهم الطائفة أن السنة في سلام الموتى أن يقال عليكم السلام، فرقا بين السلام على الأحياء والأموات، وهؤلاء كلهم إنما أتوا أو إنما أتوا ما أتوه من عدم فهمهم لمقصود الحديث، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك السلام تحية الموتى ليس تشريعا منه وإخبارا عن أمر شرعي، وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة الشعراء والناس. فإنهم كانوا يقدمون يعني في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن، وكان متعارف عندهم، كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، على الدعاء له بالسلام، كما قال قائلهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، وقول الذي رثى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. قال وهذا أكثر في أشعارهم من أن نذكره هاهنا، والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه فضلا عن كونه سنة، بل نهي عنه مع إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته. إذن لا يشرع أن تحيي الموتى بقول عليكم السلام، أو جئت إلى قبر بمفردة تقول عليك السلام، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، لكن هذا إخبار عما كانوا يعتادونه. من فوائد هذا الحديث أن السنة في السلام تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه، ما معنى هذا؟ ها؟ تقول السلام عليكم ولا تقول عليكم السلام، تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه في السلام على الأحياء وعلى الأموات، تقول السلام عليك ولا تقول عليك السلام ابتداء. ثانيا الرجوع إلى أهل العلم في معرفة ما يشكل، والصدور عن فتاواهم في القضايا المهمة. أين الشاهد في الحديث؟ الرجوع إلى أهل العلم في معرفة ما يشكل والصدور عن فتاواهم في القضايا المهمة، صدروا عن رأيه، يصدرون عن رأيه، والنبي صلى الله عليه وسلم وأسوة، والعلماء ورثة الأنبياء، قد أمر الله بذلك في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثالثا أن الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه، أن الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه، ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويفرج الكروبات ويقيل العثرات، ويفرج الكروبات ويقيل العثرات. رابعا الاحتجاج على المشركين، الاحتجاج على المشركين. بماذا الاحتجاج عليهم؟ بماذا الاحتجاج عليهم؟ أن الذي ينبت الزرع ويجيب المضطر ويرد الضالة والغائب هذا هو المستحق للعبادة. الاحتجاج على المشركين بأن الموصوف بذلك هو الإله وحده المستحق للعبادة، الاحتجاج على المشركين بأن الموصوف بذلك هو الإله وحده المستحق للعبادة. خامسا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالعلم، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالعلم. أين الشاهد في الحديث؟ قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا. سادسا الحث على حسن الخلق وحسن التعامل، الحث على حسن الخلق وحسن التعامل، والتحذير من ضد ذلك، والتحذير من ضد ذلك. سابعا الترغيب في بذل المعروف وفعل الخير ولو كان يسيرا، الترغيب في بذل المعروف وفعل الخير ولو كان يسيرا. أين الشاهد؟ أين الشاهد يا أبا سعيد؟ ولا تحقرن من المعروف شيئا. الفائدة قبل الأخيرة أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار هو نصف الساقين، أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار هو نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين. أين الشاهد في الحديث؟ أين الشاهد في الحديث؟ وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين. فائدة الأخيرة أن ما نزل عن الكعبين بحيث يغطي الكعبين فهو حرام، أن ما نزل من الكعبين، أن ما نزل عن الكعبين بحيث يغطي الكعبين فهو حرام. من يذكر حديثا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل الحالات الأربع للإسبال وعدمه؟ حديث من؟ حديث أبي سعيد، أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فجمع في الحديث الحالات الأربع. الأولى ما هي؟ حالة الاستحباب، إلى أين؟ إلى نصف الساق. والحالة الثانية حالة الجواز، إلى الكعب ولا يغطي الكعب. والحالة الثالثة نزل عن الكعبين لكن بغير خيلاء، هذه أيضا من المعاصي الكبيرة لأنه متوعد عليها بالنار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والحالة الرابعة الخيلاء، وهذه أعظم إثما وأكثر عقوبة، لأنه قال ومن جر ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم منهم المسبل. وهكذا في الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.